الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتباه هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدروس والعبر والقصص التي نستفيدها من قصص الأنبياء، ولازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام وفي ذكر شيء من خصاله وخلاله الحميدة. وقد ذكرنا في اللقاء السابق عددا من هذه الصفات، وكان ما وقفنا عليه من صفاته عليه السلام الصبر، وذكرنا شيئا من صبره في دعوته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن جملة ما وقع من مواقف صبره عليه السلام مناظرته للنمرود ملك الكنعانيين، وقد حكاها الله جل وعلا في قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك أيضا صبره على فراق الولد والزوجة، وذلك حينما أمره الله جل وعلا أن يدعهما في واد غير ذي زرع ولا أنيس ولا حسيس، فأعطى هاجر زوجه قربة من ماء وجراب فيه تمر، وتركها ولدها في بطن الوادي قريبا من محل زمزم، ومضى وصعد الثنية وأخذ يدعو ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولم يلتفت، قالت له هاجر: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال: بلى. أشار برأسه فقالت: فإن الله لا يضيعنا. وفي هذا أيضا توكله، وفيه حسن ظن هاجر بربها والتسليم لأمره. فانظر إلى إكرام الله سبحانه وتعالى لها بأن جعل من ولدها خير الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لما نفذ جراب التمر والماء وعطش إسماعيل صعدت هاجر الصفا تبحث عن الماء ونظرت، وسعت إلى رقة المروة ونظرت مع خوفها على ابنها، وهكذا كانت تتردد بينهما وتسرع بينهما وتنظر أعلاهما، وفي الشوط السابع سمعت صوت الماء فجاءت ووجدت الماء ينبع من تحت قدم إسماعيل، فأخذت تزم الماء وتحوطه ولو تركته لكان عينا معينا كما قال صلى الله عليه وسلم، إيه لكان نهرا جاريا يجري. إلى أن نزلهم قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم من قحطان، فنشأ إسماعيل بينهم ثم تزوج منهم. وقد كان إبراهيم تزوج هاجر بعد قدومه مصر، هو وكانت زوجته أيضا معه سارة، وكانت أجمل النساء. فبلغ ملك مصر يومئذ أنه قد جاء رجل معه امرأة من أجمل النساء، فرغبها لنفسه، فقال لها إبراهيم: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فأرسل الملك إليها فأتي بها، وقام إبراهيم يصلي، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت. فعاد مرتين، وفي كل مرة يقبض أشد من المرة الأولى، فلما أطلق أي لم يستطع قال: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. فأخذت سارة هاجر ووهبت لإبراهيم ليتسرى بها لعل الله جل وعلا أن يرزقه منها ولد، لأن سارة كانت عاقرا أول الأمر، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فولدت هاجر إسماعيل وكان أبا العرب، واشتعلت الغيرة بينهما، فأخذها إبراهيم عليه السلام مع ولدها فوضعها في مكة لحكمة أرادها الله جل وعلا، لكي يعمر إبراهيم وإسماعيل هذه الأرض أرض الحجاز، ويبني بيت الله جل وعلا، ويقيم شعائر الحج. فهذا جزء من صبره عليه السلام، وقد ذكرنا في هذا اللقاء شيئا من صبره وبلائه مع ملك مصر ومع النمرود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على نهج الأنبياء ويقتفي أثرهم ويتبع سنتهم ويلتمس هداهم وهدى نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الهدي المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما جزاء من يخون القسم؟ مثلا يقول: عندما يتوظف يقسم بالله أنه يخلص في عمله، وبعد تسلم الوظيفة لا يخلص ويظلم الآخرين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن القسم والبر به من أعظم ما يدل على إيمان العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيانة من علامات النفاق ومن الصفات التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: إن الله لا يحب الخائنين، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن آية المنافق، قال صلى الله عليه وسلم في ذكر علامات النفاق العملية: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وجاء في لفظ آخر في ذكر صبح: وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، في حديث آخر. في لفظ آخر: أنبى من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن لم تكن ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. وذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأوصاف. إذن فإذا تأملنا حال المنافق لوجدنا أن هذه الأمور الثلاثة تتمثل في هذا الذي يقسم بالله جل وعلا كاذبا. إذا حدث كذب، فهو قد حدث وأقسم أنه يصون الأمانة ويحافظ عليها ويلتزم بالعمل، ولم يوفي بهذا العهد. وإذا وعد أخلف، وقد وعد أنه سيفعل كذا وكذا وخالف. فهذه من صفات المنافق، وهذه أمانة من جملة الأمانات التي ائتمنها الله سبحانه وتعالى عليها، علينا أن نحافظ عليها وأن نؤديها كما أمر الله جل وعلا. وهذا القسم المراد به هو أن يلتزم بحقوق العمل وواجبات العمل. فمثل هذه الصور التي يفعلها بعض الموظفين هداهم الله تعد من جملة خيانة الأمانة. والإنسان عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى في عمله وفي وظيفته، وأن يعلم أنه إنما يستحق الراتب الذي يأتي في آخر الشهر لقاء هذه الأعمال التي يقوم بها. فليحذر الإنسان أن يطعم أهله وعياله شيئا من ما فيه دخن الحرام ودخن الخيانة. فهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وله أن يقوم بهذه المسؤولية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أو تسأل تقول: تعرض لأذى نفسي وجسماني كبير بسبب السحر من قبل طليقي وزوجته، كذلك تقول يشوهون سمعتي أمام الناس بأنني أعمل السحر، فما النصيحة؟
وأن النصيحة الصبر. السحر نوع من البلاء الذي يبتلى به الإنسان، والإنسان إذا ابتلي بالبلاء فإنه يصبر على ما ابتلي به من هذا البلاء، ويسعى إلى كشف هذا الضر بما باحه الله سبحانه وتعالى من أنواع العلاجات. فالإنسان إذا ابتلي بشيء من السحر فإنه يصبر، والله جل وعلا وعد الصابرين بالبشارة العظمى، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيره ولا خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إذن المسألة تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى بذل ما أباحه الله سبحانه وتعالى من أنواع العلاجات لكشف هذا الضر وكشف هذا البلاء. ولكن أحب أن ننبه إلى أن هذه المسائل يحوطها ما يحوطها من الغيب، فالسحر هو نوع من أنواع الغيب الذي لا يمكن للإنسان أن يطلع عليه وأن يعرفه إلا بأمور معينة يستطيع الإنسان يتعرف بها على السحر، وإلا لأصبحنا نرمي الناس جزافا مجرد أننا عرفنا أن بيننا وبين أولئك القوم عداوة، فيبدأ يدخل الشيطان ويفسد بين الناس بدعوى أن فلان سحرك وفلان حسدك. المسألة تحتاج إلى تقوى من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا حسن الظن بالناس وعدم إساءة الظن بالناس إلا إذا وجدت القرائن.
جزاك الله خير الشيخ معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
طال عمرك أنا اتصلت قبل 3 أيام.
نعم.
لكن كان على آخر وقت وما حصلت الجواب. أنا طال عمرك كنت أسأل من سورة الكهف.
نعم.
تتذكر إسحاق؟
في سورة
الكهف أن يوم الخميس ليلة الجمعة.
نعم صحيح صحيح صحيح.
أيوة.
إن شاء الله.
ما حصل جواب الليل اليوم.
إن شاء الله إن شاء الله. انتهى الوقت في ذلك اليوم.
أيوة.
انتهى الوقت
بالعمر.
جزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك محمد. ما شاء الله. حياك الله حياك الله. سؤال محمد فضل الشيخ سأل عن حكم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة يوم الخميس بعد صلاة المغرب.
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قد وردت فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، كقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فقراءة سورة الكهف الأصل فيها أنها تقرأ من يوم الجمعة، ولكن ورد في بعض ألفاظ الحديث من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، فجاء ذكر الليلة في بعض الأحاديث، والليلة تبدأ من عقب صلاة المغرب، ولكن في الحقيقة في صحة هذا الحديث خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يضعف ذكر الليلة، ويذهب بعض أهل العلم إلى أن زيادة الليلة مشروعة، ولعل الأقرب والله أعلم أن الحديث المحفوظ هو في ذكر يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وأما ليلة الجمعة فقد ورد فيها حديث ولكن اختلف في صحته، فإذا الأولى والأسلم أن تكون القراءة في يوم الجمعة أي مع الصباح أو فجر يوم الجمعة يشرع قراءة سورة الكهف، وتستمر هذه المشروعية إلى غروب الشمس، وأما الليلة أي في يوم الخميس من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر فهذه هي الليلة، فقد اختلف في صحة الحديث، ولعل الأقرب والله أعلم أن هذه الزيادة غير صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ سؤال أبو كريم اللي قال أمس سأل عن زكاة المال، يقول أعطيت رجلا من زكاة مالي ثم يقول اكتشفت بعد ذلك أنه لا يستحق الزكاة، فيقول ماذا أفعل؟ هل أعيد إخراج الزكاة مرة أخرى؟
لا يلزمك إخراج الزكاة متى ما غلب على ظنك في ساعتها أو في لحظتها أنه كان مستحقا للزكاة، إذ أن بذل الزكاة إنما يبنى على غالب الإنسان، وذلك الرجلين لما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب فيهما النظر، عندما طلب جاء إليه يسألانه الماء صوب فيهما النظر، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لقوي ولا لغني مكتسب، حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فإذا إعطاء الزكاة يبنى على الغالب، ومتى ما أعطيتها على غالب ظنك أو الظاهر الذي ظهر منه فإنها ذمتك حينئذ تبرأ. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول قمت بدفع ثمن حج البدل عن ابنتي المتوفية، هل يصل ثواب الحج لها؟
نعم، يصل بإذن الله سبحانه وتعالى، يصل إليها ثواب الحج، وهذه من جملة الصدقات التي يتصدق بها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في صلاة الجمعة إذا يقول عطس شخص هل يحمد له في أثناء الخطبة، أثناء خطبة الجمعة؟
نعم، لا بأس له أن يحمد الله سبحانه وتعالى في خطبة الجمعة، إذ أن الحمد حينئذ لا يعد من جملة الكلام، كما لو كان يصلي فعطس فحمد الله سبحانه وتعالى، فلا بأس حينئذ أن يحمد الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يشمت، لأن التشميت هو نوع من الخطاب والكلام مع من عطس، فلو أنه عطس فحمد الله سبحانه وتعالى، أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، أو دعا الإمام فأمن، فإنه حينئذ لا يعد ذلك كلاما في خطبة الجمعة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نعم، إذا كان يقول الوالد يتعامل مع ولده بشدة وغلظة، ثم يقول خرج من الولد كلمة، يقول تلفظ بكلمة فيها إساءة للوالد، هل يعد هذا من العقوق؟
نعم، هذا يعد من العقوق، لأن الولد عليه أن يصبر على ما يصدر من صنيع وأفعال والده، هو مأمور بالصبر على ذلك، لا يجوز له أن يعامل الأب بالمثل، فلو أن الأب مثلا قسى عليه في الكلام لا يجوز للولد أن يقسو عليه في الكلام، فالواجب على الابن حينئذ الصبر، ولكن هل هذا عند الله يكون عقوقا؟ الظاهر عندنا أنه عقوق، ولكن الإنسان قد يبتلى بمقدمات الأفعال التي لربما كانت له عذرا أو سببا عند الله، فهذا بينه وبين الله، نحن نقول أن هذا خطأ وهذا عقوق، ولا يجوز للابن أن يتعدى حده، فلا يجوز أن يرفع صوته أو ينظر إلى أبيه شزرا، أو يرقب بالعين مثلا بطرف عينه، أو أنه يتأفف من أوامره، أو يرد عليه بالقول أو بالفعل، كل ذلك من أنواع العقوق، لكن العقوق درجات، فقد يكون عقوقا وكبيرة من كبائر الذنوب، وتجتمع على هذه المعصية أنواع من المعاصي، كان يجتمع فيه سب وشتم وتعد على الأب وبذات وألفاظ وقلة أدب واحترام، فقد تجتمع أكثر من أكثر من ذنب في ذنب واحد، فها هنا يعظم، وربما كان في أقل درجات العقوق، ككلمة أف مثلا هي نوع من نوع العقوق، لا يجوز الابن، لكنها هي في أقل الدرجات في العقوق، وذلك الله سبحانه وتعالى عندما حرم عقوق الوالدين نبه بالأعلى بالأدنى على الأعلى، بالأدنى وهو التأفف على الأعلى، وهو ما يكون يشمل من الضرب أو من السب أو الشتم أو الحرمان ونحو ذلك، هذه كلها من الأمور الفظيعة العظيمة في عقوق الوالدين، وقد يكون ذلك في أدنى درجات العقوق وهي مثلا في كلمة أف. فالله سبحانه وتعالى نبه في الأدنى على الأعلى. إذن فهناك توجيه للولد وتوجيه للأب. أما التوجيه للولد فإن الواجب عليه هو الصبر على والده وأن يعامله بدفع وأن يدفع بالتي هي أحسن وأن لا يستعجل، لأن غالب الآباء إنما يفعلون هذا شفقة على أبنائهم. ولكن للأسف يعني الأبناء لا يحسنون فهم الأمور، يأخذ الزاوية الضيقة فقط وهي غضب الوالد وعصبيته ونحو ذلك، ولا ينسى أن الدافع إلى هذا كله هو ما يتعلق بمصلحة هذا الولد وما يكون من نفع. فالأب يحترق ألما على ما يراه من تصرفات وأفعال ولده. والواجب على الآباء حسن تربية الأبناء. إذن الأب قد يكون عاقا لولده، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للرجل لقد عققت ابنك قبل أن يعقك، وهذا مروي وإن كانت هي من جملة الأخبار، ولكن في الحقيقة المعنى إذا نظرنا إليه صحيح. إذ أن عقوق الأبناء قد يكون مرده إلى عقوق الآباء، وهذه نتيجة يعني كما يقال نتيجة قد تكون طبيعية إذا أساء الأب إلى ولده أن يسوء أن يسيء الولد إلى أبيه، والذي يزرع شوكا لا يحصد وردا، الذي يزرع شوكا يحصد الشوك، والذي يزرع الورد يجني بإذن الله الورد. إذن فالمسألة ترجع إلى الطرفين، الولد عليه أن يصبر على أبيه وأن لا يتجاوز حدوده، وإن احتاج فإنه يتلطف. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف تلطف مع والدي، قال يا أبتي، مع أن أباه كان يغلظ عليه، وظهر هذا في نهاية هذه المحاورة، يا أبتي لما تعبد، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان. قال إن لم تنتهي يا إبراهيم لتكونن من المرجومين. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا الحوار بين الولد وبين الأب، كيف تلطف إبراهيم عليه السلام مع والده، لأرجمنك وهجرني وليا. فوالده قابله بهذا، فلكن إبراهيم عليه السلام صبر على ما لقاه من أبيه. فإذن هذا هو موقف الولد. وأما موقف الأب فإن الأب عليه كذلك أيضا أن لا يستعجل من أولاده. الأولاد أحيانا يحتاجون إلى صبر وإلى توجيه وإلى أخذ بالتي هي أحسن وإلى التلطف. ليس الأمر في السابق كالأمر الآن، ربما كان في السابق الآباء يضربون الأبناء وكانت الأمور تسير أشبه ما تكون بسلاسة، يزعل الابن يوم يومين ثم ترجع. لكن لو مد الولد الأب يده على ابنه لتفاقمت الأمور وكبر الموضوع لأجل أن الأب قد ضرب ولده. فإذا الأمر يحتاج إلى حسن نظر في عواقب الأمور وعدم استعجال النتائج الطيبة من الأبناء. الأبناء يحتاجون إلى الصبر، يحتاجون إلى الدعاء حتى يعني يصلح الله سبحانه وتعالى أحوالهم.
بارك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة يقول هل يجوز أن أنوي عند إخراج الصدقة بأنها تكون عن الشخص نفسه ويقول الأبناء والأرحام حتى لو كان المبلغ قليلا؟ يعني يدخل فالشيخ في ثواب الصدقة الأبناء والأرحام ويكون المبلغ قليل.
والله يعني من تصدق بألف درهم ليس كمن تصدق بدرهم. يعني إنسان يتصدق بدرهم ويشرك كل المسلمين معه فيه، هذه مبالغة، مبالغة في إشراك الناس في الخير. لكن الإنسان إذا تصدق بالعموم جاز له أن يشرك غيره ممن يحبه في صدقته، وهذا أمر طيب، لكن لا يكون ذلك سنة. فذلك العلماء يعني لم يقفوا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما عندما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش قال هذا عني عن أمتي ومن لم يضحي من أمتي إلى يوم القيامة. فالإنسان إذا تصدق الأصل أنه يرجو ثواب نفسه وخلاص نفسه من النار ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وإن أشرك معه غيره من أقاربه نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لكن لا يكون ذلك هو ديدنه. الأصل أن الإنسان يعمل العمل لنفسه، وكما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول توفي ابن أختي منذ شهر، هل يجوز لأمه الذهاب إلى قبره والدعاء له؟
زيارة المرأة للمقابر محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من منع زيارة النساء المقبرة، منهم من أجاز. هناك نصوص تدل لكل قول من الأقوال، ولكن الذي يهمنا في هذه المسألة وهو أن زيارة الأم والعهد قريب قد تكون سببا للنياحة والبكاء، لأن فقد الولد عزيز. فإن كان الولد قد بلغ الحلم وكان بالغا حين وفاته، فإن الأم تسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة. وهو في أول كتابة الثواب والعقاب عليه، فنحسن الظن أنه يكون على خير. وأما إن كان صبيا صغيرا لم يبلغ الحلم، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فرطا لها وسابقا لها إلى الجنة، وأرى أنها لا تزور. لكن ليس هذا حكما شرعيا، وإنما إن طال العهد بالأمر وبدأ النسيان يدب إلى قلبها، لو زارت حينئذ نرجو أن لا يكون، وكان قليلا يعني زارت مرة مثلا أو مرتين، لا بأس حينئذ لدلالة بعض النصوص على جواز زيارة النساء للمقابر. لكن مع كون الوفاة قريبة فأنصحها بعدم الزيارة حتى لا يصدر منها شيء مما هو محرم كنياحة أو عويل أو نحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب يقام عليها يوم القيامة سربال من جرب. وهذا عقاب لها. ننصحها بعدم الزيارة حاليا إلى أن يدب شيء من النسيان وذهاب هذه الذكرى عنها، فحينئذ لو زارت ودعت بما ذكرنا من حاله إن كان قد بلغ أو لم يبلغ، فنرجو حينئذ أن لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. يقول في عمر 15 هل يكون الابن محاسب على أفعاله؟
سن 15 هو سن البلوغ، عندما نقول 15 أكمل 15 سنة هجرية ودخل في 16 سنة، يعني إذا يكون أكمل 15 سنة أكملها كاملة، فهذا يكون بالغ، أو يكون قد أنزل قبل ذلك فيكون قد بلغ. وأنا ذكرت أن لربما كثير من الآن الأولاد في هذا السن يعني لم يكن صحيح أنهم قد بلغوا السن الشرعي وجرى عليهم قلم التكليف، لكن عقلهم ليس كعقل من كان مدركا للواجبات الشرعية وللأحكام الشرعية. وذلك كثير من الأسئلة نسأل، تقول البنت أنا لما بلغت لم أكن أصوم، أو لم أكن أقضي الأيام التي علي، وذلك لصغر سني في وقت البلوغ. وهذا ليس عذر عند الله، ولكن هذا نلتمسه من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وخصوصا أن هؤلاء لربما بدأ عليهم قلم التكليف، ويعني إذا جرى عليهم قلم التكليف فإنهم حينئذ إن صدر منهم ما صدر فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم، خصوصا أنهم في بداية الطريق. وهذا ليس كمن بلغ من الكبر عتيا، فإن الجرم حينئذ أكبر، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الذي يبين يعني خطورة هذا الأمر، قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال منهم أشيمط زان، يعني بلغ هذا السن مع الكبر، مع بلغ هذا السن من العمر ومع ذلك يرجع إلى الزنا مع قلة دوافعه بالنسبة له. فإذا ليس حكمه من مات صغيرا كمن مات كبيرا، وليس قلم التكليف على الصغير كقلم التكليف على الكبير. نرجو له الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة إن كان بالغا، وأن يكون فرطا لوالديه إن كان صغيرا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول رجل متزوج باثنتين، الأولى ربت منزل والثانية تعمل، الثانية تسافر مع زوجها وتذهب معه داخل الدولة إلى فنادق، والأولى تقول لزوجها أريد أن أسافر، فيقول لها أنا سافرت على حسابها ولم أدفع شيئا، هل الأولى أن تطالب بالسفر؟ وتقول هل هذا يعني يدخل في العدل؟
العدل هو إنزال كل شيء منزله وموضعه، فإذا بذل شيئا لإحدى فإنه يلزمه أن يبذل للأخرى، وهذا من العدل. لكن إذا أتينا إلى الأمور الحدية في ذلك فنقول حينئذ إن كان بذل المال من الزوجة الثانية ولم يكن بذل المال من الزوجة الأولى فإنه حينئذ لا يلزمه، إذن هذه النفقة ليست منه وهذه العطية ليست منه تجاه زوجته، وإنما هذه العطية تجاه من زوجته له، فحينئذ لا يلزمه أن مثلا أن يسفرها أو يفعل كما فعل، لأنه لم يبذل للزوجة الثانية هذه الأموال. ولكن ها هنا قد فوت عليها حقها في الليالي، لأن الأصل أنه يعدل في الليالي بينهم، فإذا مكث ليال مع هذه فإنه حينئذ يلزمه أن يمكث بقدر هذه الليالي عند الزوجة الأولى، وإن استطاع أن يحسن بأن يكافئها بأن يعاملها بالمثل من ماله، فنرجو أن يكون حينئذ هذا داخل في العدل، لأن العدل ليس بالضرورة أن يكون كما يقال أنه بالضبط، لا، لكن يسعى الزوج إلى أن يؤدي ما يستطيع من العدل والمساواة، فإن استطاع أن يقوم للزوجة الأولى بمثل بنحو ما يؤديه للزوجة الثانية إن كانت هي الباذلة، فهذا أيضا ربما يدخل في شيء من الإحسان. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول: عندما يطلق الرجل زوجته باتفاق بين الطرفين، هل يكون هذا ظلما للأبناء؟
لا، ليس ظلما للأبناء، الأبناء مسؤوليتهم مسؤولية مشتركة بين الطرفين، ليس معنى الطلاق أن يتخلى كل واحد من الزوجين بمسؤوليته تجاه الأبناء، حتى لو كانت الحضانة في يد أحدهم دون الآخر، فليس معنى ذلك هو إعفاء الطرف الآخر من مسؤولياته تجاه الأبناء، وإنما الحياة الزوجية هي حياة بين طرفين، متى ما وجدت أسباب استمرار هذه الحياة فإنها تستمر، وإذا وجدت أسباب الفراق فإن الأولى حينئذ الفراق، ولا معنى لحياة بؤس وشقاق وخلاف بين الزوجين وسط الأبناء، أحيانا هذا قد يكون سبب لانحراف الأبناء ولتشتتهم عندما يرون مثل هذه الخلافات العظيمة بين والديهم، وهذا يسبب عقدة وحالة نفسية بين الأبناء، بخلاف ما لو كانت العلاقة بينهما مستقرة في الطلاق، بمعنى أن الأبناء في كنف أمهم، أمهم ترعاهم، ليست هناك خلافات، ليس هناك صراخ، ليس هناك ضرب، ليس هناك اضطراب في البيت، هذا السكون الذي يكون في البيت يحقق شيئا من الراحة النفسية والراحة النفسية والحياة المستقرة للأبناء، ووالدهم لا يفارقهم، إنما هو موجود معهم توجيها ونصحا ولقاء، فليس معنى الطلاق هو تهرب الطرف الآخر من مسؤوليته تجاه الأبناء.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.